بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
هذا الدرس أو نكمل ما تبقى في هذا الدرس كتاب الجهاد، وقد تدارسنا شيئا من مقدمة كتاب الجهاد وبعض الأحاديث، وتوقفنا عند الحديث 14 بعد 400.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل.
غزوة بني النضير وما كان فيها من فيء ورجعة كانت في السنة الرابعة للهجرة. وفي هذا الحديث من الفوائد والمسائل المتعلقة بكتاب الجهاد، أولا المسألة الأولى معنى الفيء. الفيء في اللغة أصله من الرجوع، الفيء في اللغة أصله من الرجوع، وهو في الاصطلاح في كتاب الجهاد يراد به ما حصل للمسلمين ورجع من أموال الكافرين عليهم من غير جهاد وقتال، ما حصل للمسلمين ورجع من أموال الكفار من غير جهاد وقتال. والغنيمة ما حصلت بقتال. المسألة الثانية أن حكم الفيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان خاصا به، كان خاصا الفيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان خاصا به، يضعه حيث يشاء صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة حكم الفيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفية صرفه. قولان لأهل العلم في هذه المسألة: الأول أن الفيء لا يخمس كالغنيمة، وإنما يجعل في مصالح المسلمين فيما يراه ولي الأمر، وهذا قول مالك وأحمد وأبي حنيفة. والقول الثاني في المسألة أنه كالغنيمة في التخميس، الحديث الذي يليه.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى، قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل.
هذا الحديث فيه مما يتعلق بمسائل الجهاد مسألة واحدة، وفيه مسائل أخرى، وهي مشروعية التدرب والتمرن على القتال وتعليم أو تعلم فنون القتال والتدرب عليها. وهذا أحبتي يختلف في كل زمان ومكان باختلاف نوع السلاح وحالة القتال باختلاف نوع السلاح وحالة القتال. فما يفعله اليوم ولاة أمرنا من تدريبات عسكرية ونحو ذلك ليس عبثا، ليس ذلك من العبث، بل هو من الشرع ومفيد في تقوية الجيش والعسكر ونحو ذلك، دائما في تأهب، دائما في تجهز، دائما عندهم خبرة وتطور، لأن فنون القتال تتغير والعدو يحتال، فلا بد أن يكون أهل الإسلام على قوة ومعرفة عالية بفنون القتال. الحديث الذي لي.
وعنه رضي الله عنهما قال: عرثت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني.
أحد كانت في السنة الثالثة والخندق كانت في السنة الرابعة. وفي هذا الحديث من الفوائد الفائدة الأولى وقد سبقت إشارة إليها، أن من شروط الجهاد وشروط المجاهد أن يكون قد بلغ سن البلوغ، سنة البلوغ، فدون سن البلوغ لا يقاتل. المسألة الثانية وهي أنه من مسؤوليات القائد، قائد الجيش، وينبغي على قائد الجيش والمسؤول أن يتفقد أفراد الجيش، أن يتفقد أفراد الجيش لما في ذلك من اتصال، ودائم العسكر والأفراد إذا كانوا باتصال مع القائد فهم في قوة أكثر. الأمر الثاني لما في ذلك من معرفة القائد أفراد الجيش، ومن الذي هو مهيئ ومن هو الذي ليس بمهيئ، وكذلك وضع المتخصصين والخبراء في أماكنهم المناسبة. نعم. حديث الذي يليه.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما.
نعم. بعده.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.
نعم. في هذين الحديثين مسائل: الأولى أن سهم الراجل يختلف عن سهم الفارس، أن سهم الراجل يختلف عن سهم الفارس، والجمهور على أن سهم الراجل سهم واحد، يسهم له سهما واحدا، والراجل يسهم له بثلاثة أسهم: سهم له الفارس عفوا، والفارس يسهم له بثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وهذا مذهب الجمهور. المسألة الثانية: لو شارك الفارس بأكثر من فرس، لو شارك الفارس بأكثر من فرس فإنه لا يسهم له إلا على فرس واحد، فإنه لا يسهم له إلا على فرس واحد، وهذا قول جمهور أهل العلم. وهنا أيضا مسألة في التنفيل. التنفيل يطلق ويراد به معان، منها الغنيمة تسمى بالفيء بالنفل، والفيء يسمى نفلا، والسلب قد يسمى نفل. والمراد هنا بالتنفيل ما يؤخذ قبل إحراز الغنيمة، ما يؤخذ قبل إحراز الغنيمة ويعطى بعض الجيش، ويعطى بعض الجيش عطاء زائدا على الغنيمة، يعطى بعض الجيش ومن يراه ولي الأمر عطاء زائدا على الغنيمة. وهذا النفل على ثلاثة أوجه كما يقول ابن عبد البر، وهذا النفل الزائد على ما يستحقه الجيش من الغنيمة على ثلاثة أوجه، لولي الأمر أو الإمام أن يتصرف بها. الأولى كما جاء في الحديث أن ينفل بعض الجيش على بعض، يفضل بعض الجيش على بعض لسبب معين، لقوة بسالة، لقوة قتال، لتشجيع لهم نحو ذلك، فله ذلك. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو الذي ذكر في الحديث أن يبعث الإمام سرية خاصة، يكون الجيش ويبعث سرية خاصة للقتال أو نحو ذلك، فغنمت فينفل، هذه السرية تنفل زيادة على الغنيمة. الحالة الثالثة أو الوجه الثالث التنفيل قبل القتال، التنفيل قبل القتال، أن يعطى أن يعطى أهل العسكر أو بعض القادة أو بعض المواجهين أو نحو ذلك نفلا زائدا قبل القتال تشجيعا وتحريضا على القتال. الحديث الذي يليه
عن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
نعم، هذا الحديث فيه المسألة الأولى، تحريم حمل السلاح على المسلمين، تحريم حمل المسلم السلاح على المسلمين سواء كان فردا أو جماعة، سواء هذا الحامل للسيف كان يحمله على فرد أو يحمله على جماعة، هذا محرم. وقد سد الشرع هذا الباب سدا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا، ومثله في الآن البندقيات وكذا، فلا تعطى وهي غير مؤمنة، لا تعطى وهي غير مؤمنة. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع وشهر السلاح على الآخر أو رفع الحديدة على الآخر، هذا كله من سد الذرائع حتى لا يقع الاقتتال بين المسلمين، لأن حق المسلم عظيم. الفائدة الثانية أن حمل السلاح على المسلمين على نوعين، حمل السلاح على المسلمين على نوعين، حمل على المسلمين الآمنين، حمل على المسلمين الآمنين، وهذا الحمل المقصود به التخويف التهديد ونحو ذلك، فهذا محرم، فهذا محرم ونص الحديث فيه. النوع الثاني حمل على المسلمين المفسدين، حمل على المفسدين من المسلمين المخالفين والثائرين والمحاربين ونحو ذلك، فهذا الحمل جائز وقد يكون واجب، وقد يكون الحمل واجبا وقد يكون واجبا هذا الحمل، لأنه فيه رد لمن؟ لمن؟ للمفسد. فلما مثلا يهرب أو يخرج خوارج بأسلحتهم، فلولي الأمر أن يرفع السلاح عليهم، وللعسكر أن يرفع عليهم السلاح، ولا يقال من حمل علينا السلاح فليس منا، حمل السلاح أنا واجب، كذلك أهل المخدرات ونحو ذلك، فحمل السلاح على المفسد والمجرم فهذا قد يكون واجبا على حسب ما تقتضيه المصلحة، ويضعها ضوابط ولها ضوابط أيضا عند ولاة الأمر وفي يعني في القوانين المحلية والدولية. أيضا الحديث يشير إلى مسألة أخيرة وهي تحريم الخروج على ولي الأمر، وهي تحريم الخروج على ولي الأمر، وأن ما يفعله الناس من الخروج بالأسلحة أو بالسيوف أو بالدبابات أو بنحو ذلك على ولي الأمر هو من المحرمات ومن كبائر الذنوب ومن بدع الخوارج، سواء كان ولي الأمر عادلا أم ظالما، صالحا أم فاسقا، فلا يجوز الخروج عليه ولا حمل السلاح عليه. الحديث الأخير في كتاب الجهاد
عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
هذا الحديث يشير إلى مسألة قد ذكرتها لكم في المقدمة، وهي أن من شروط الجهاد أن يكون الجهاد إعلاء لكلمة الله، أن يكون الجهاد لله لا ليقال شجاع ولا ليقال قوي ولا رياء ولا سمعة ولا حمية وعصبية، وإنما يكون القتال لرفع راية الإسلام وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن مدافعة الأعداء عن الأوطان، أن مدافعة المسلمون أعداءهم عن أوطانهم هذا من الجهاد، هذا من الجهاد ومن القتال الشرعي، وجاء الحديث من قتل أو من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، فالمقاتلة لحماية الأوطان وأهلنا ودارنا هذا من القتال الشرعي. الكتاب الأخير في كتاب عمدة الأحكام كتاب العتق، وهو كتاب فقهي مهم، لكن العمل به اليوم ليس واقع لأن الإماء والعبيد وهذه الأمور ليست موجودة حاليا، لكن سندرسه دراسة مختصرة مرورا عليه. فكتاب العتق هذا الكتاب فيه مقدمة، المقدمة تحتوي على مسائل. المسألة الأولى تعريف العتق. العتق في اللغة له معاني كثيرة، لكن المراد هنا المعنى الاصطلاحي هو إزالة ملك عن آدمي، إزالة ملك عن آدمي لا لآدمي غيره قربة لله، إزالة ملك عن آدمي لا إلى آدمي آخر، يعني ليس بالبيع والهبة يبقى عبد، لا، العتق أن يكون بعد أن يكون مملوكا يكون حرا، ها؟ تحرير الرقاب، جميل. المسألة الثانية أسباب العتق، أسباب العتق. العتق له أسباب، السبب الأول أن يكون تطوعا، أن يكون تطوعا، الثاني أن يكون لنذر، الثالث أن يكون لكفارة، الرابع أن يكون عتق يسمى عتق مثلة، وهذا إذا مثل السيد بعبده تمثيلا كجدعه أنف قطع أذن أذن فإنه يجب عليه أن يعتقه. الخامس عتق التبعيض وهو أن يعتق نصف عبده مثلا فيقول نصف عبدي حر فهذا يعتق سائره. السادس عتق بالقرابة عتق بالقرابة يرحمك الله وهذا العتق دخول أحد القرابة في ملكك فيجب عليك عتقه كأن يكون مثلا أخ أو ابن أخ فيدخل في ملكك فيجب عليك عتقه وكلها واجبة إلا الأول الذي هو تطوع. المسألة أي مسألة ثالثة أنه إذا اعتقه أصبح ولاؤه للمعتق للمعتق والولاء مثل النسب نسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا تورث ولا تهب أو تهب وهذا الولاء يكون سببا للإرث فيكون إذا اعتقته يكون بينك وبينه مثل العصبة فيكون وارثا بشروط وضوابط وأمور أخرى في باب الإرث. المسألة الأخيرة هنا الإسلام في باب المملوك والعتق رحمة حاول الغرب وحاول المستشرقون تشويه هذا الجانب الإسلامي بأن هذه جاهلية وبأن هذا تخلف وأن هذا ظلم وراجت هذه الشبهة على بعض الناس. لماذا؟ لأن باب العتق غير معروف أصلا عند الناس ولا يكاد يدرسه إلا القليل ويمكن بعضنا أول مرة يدرسه فباب العتق غير معروف فما جهل سهل دخول الشبه فيه. وهنا الجواب على مثل هذا باختصار أن الإسلام لم يختص بالرق من بين الشعوب بل كان في الشعوب الأخرى الأوروبية والروم وفارس واليونان وكان عند الفراعنة الرق فليس هو أمر مختص بالإسلام لم يكن في الأمم الأخرى فما تعيبونه مثلا علينا فهو عندكم. هذا الجانب. الجانب الثاني أن بعض حكماءكم وأساطينكم قد أقروا وقرروا الرق كأفلاطون وأرسطو وغيرهم أن هؤلاء الوجه الثالث أن هؤلاء جعلوا الرق الرق والمملوك في صورة مظلمة والإسلام جعله في صورة مشرقة فهم جهلوا فظنوا أن الإسلام مثلهم فطعنوا في الإسلام على التصور الذي عندهم لذلك هم الرق عند غير المسلمين كان له أسباب كثيرة الحرب، السبي، الخطف، السرقة، يعني يخطف إنسان ويجعله مملوك ورقيق وعبد. الإسلام ضيق الدائرة فجعل الأصل في الناس الحرية، الأصل في الناس الحرية، وجعل سبب الرق فقط في ماذا؟ في الحرب. جعل فقط سبب الرق في الحرب. أيضا الرقيق عند غير المسلمين كانوا يعاملون معاملة الحيوانات والبهائم، وكانوا يعاملون بقسوة وظلم، ولا يعملون عندهم إلا في الأعمال القذرة والقبيحة والشاقة. وبعضهم يجعل كل فلاح رقيق. أما الإسلام فجعل الرق سببا واحدا وهو الحرب، وجعل للإمام أو الحاكم في هذا الرقيق عدة أمور، إما أن يسترق، وإما أن يطلقه، وإما أن يفتدي. ليس الرق فقط تعالوا ورق كما عندهم، لا، هناك اختيارات في الإسلام على ما يراها الحاكم من المصلحة. ثم يعامل الإسلام الرقيق معاملة رحمة، فالسيد مسؤول عنه ويأثم على ظلمه، ولا بد أن يعامله برفق، ولا بد إذا وصل إلى إذائه بمثله أن يعتقه، وعلى غير ذلك من الأمور التي تبين سماحة الإسلام في هذا الباب، لكن جهلها بعض الناس وشوه المستشرقون هذا الباب. في هذا الباب تقريبا 3 أحاديث أو 4، سنقرأ الحديث الأول والثاني الآن.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه.
في هذا الحديث الأول والثاني مسألة، وهي أن الرقيق على نوعين: إما أن يكون رق خالص لإنسان، وإما أن يكون هذا الرق أو هذا المملوك مشترك فيه بين 2 أو 3. فإذا كان مشتركا فيه فإن أعتقه واحد منهم، إن أعتق المعتق نصيبه عتق العبد، فصار الشركاء على نوعين: إما شريك موسر أو شريك معسر، فالشريك الموسر إذا أعتق الإنسان شيئا من عبده أو رقيقه وجب أن يعتق ويقوم ويعطى الشركاء نصيبهم. أما الشريك المعسر فلا يعتق نصيب شريكه، وهذه مسألة فيها خلاف. الحديث الأخير:
باب بيع المدبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه 800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه.
المدبر من الرقيق هو الذي عتقه المعتق بتعلق موته، يعني العبد هذا حر بعد موته، أو هو عن دبر عني، يعني بعد أن أموت يكون حرا. وهذا المدبر، المسألة الثانية، يعتق من ثلث المال لا من رأس المال. وبهذا نكون انتهينا من شرح ومدارسة كتاب عمدة الأحكام بفضل من الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ما وقعت فيه من سهو وخطأ، وأشكر الله سبحانه وتعالى أن من علي وعليكم بالاستمرار ومدارسة هذا المتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قرأنا وسمعنا، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم علما نافعا حجة لنا لا علينا، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.